أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في مفهوم الشرط، وقلنا لكي يتحقق المفهوم للقضية الشرطية لا بد أن تتوفر عدة أمور البقاء، منها ما ذكرناه سابقا أنه لا بد أن يكون القيد راجعا إلى الهيئة، إذ لو رجع إلى المادة لكان من مفهوم الوصف، كان من مفهوم الوصف مفهوم الشرط كما ذكرنا سابقا. وأيضا قلنا سابقا لا بد أن يكون أن تكون العلاقة بين الشرط والجزاء علاقة لزومية لا اتفاقية. لو كان الجزاء مترتبا على الشرط اتفاقا لخرج عن محل النزاع، بانتفاء الشرط لا يدل على انتفاء الجزاء. إذا طلعت الشمس فالحمار ناهق، لا ربط بين طلوع الشمس وأن يكون الحمار ناهقا. فأيضا قلنا لا بد من هذا الشرط. وأيضا من جملة الشرائط، هذا طبعا ذكرنا سابقا، من جملة الشرائط أن يكون ترتب الجزاء على الشرط علية، يعني أن يكون الشرط علة للجزاء. إذ لو كان الجزاء علية للشرط، أو كان كل من الشرط والجزاء معلولين لعلة ثالثة، أيضا لا ينفع في المقام، لا ينفع. مثلا تقول لو كان النهر موجودا لكانت الشمس طالعة، لو كان النهر موجودا لكانت الشمس طالعة. هنا جعلنا الشرط هو علة، هنا في هذا المثال علة الجزاء، وفي الواقع طلوع الشمس هو علة لطلوع النهار. نحن عكسناها في القضية، عكسناها لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة. طيب هنا إذا انتفى الشرط يعني عدم النهار، لا يدل على انتفاء الجزاء، لا يدل على عدم وجود الشمس. ممكن أن يكون عدم وجود النهار لعلة أخرى، مثلا غيم، شيء أسود، غبار، لا يتحقق النهار، لا يتحقق. فعدم وجود النهار ليس معناه عدم طلوع الشمس. فإذا جعلنا المعلول جعلناه علة في الواقع، لا ينفع. وهكذا لو كان كل من العلة يعني من الشرط والجزاء هنا معلولين لعلة ثالثة، كما لو قلت إذا قصرت أفطرت، إذا قصرت أفطرت أو فأفطر، إذا قصرت فأفطر، إذا قصرت فأفطر، مع أن كل من التقصير والإفطار علة للسفر، والتقصير وليس علة للإفطار، ولا أن الإفطار علة للتقصير، وإنما صار الإفطار والتقصير لأنه سافر سفر شرعي مع الشرائط، فصار عندنا إفطار وتقصير. فإذا قصرت فافطر أو إذا أفطرت فقصر، عن الرواية ورد عند سعد معاوية بن وهب إذا أفطر قصر أو إذا قصر أفطر، تلازم، ولكن كل منهما معلولين لعلة ثالثة. فإذا كان أمر كذلك إذا يخرج عن محل الكلام. إذن محل الكلام وين؟ أن يكون الشرط هو علة الجزاء، طبعا علة تامة منحصرة أذكره بعد ذلك. لابد أن يكون الشرط هو العلة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون بالوضع. يعني مثلا قضية شرطية دالة على كون الشرط علة للجزاء، ولكن هذه الدلالة ليست بالوضع. لو كانت القضية الشرطية موضوعة لذلك لكان استعمالها في كون الشرط معلولا والجزاء علة أو كل منهما معلولا لعلة ثالثة لكان الاستعمال مجازيا، مع أن الاستعمال حقيقي. إذا قلنا إذا وجد النهار فالشمس طالعة، هذا استعمال حقيقي. إذا قصرت فافطر، استعمال حقيقي، مع أن كل منهما معلول لعلة ثالثة. فلو كانت القضية الشرطية موضوعة لكون الشرط علة والجزاء معلول، لو كان موضوع لذلك لكان الاستعمال بالعكس، لو كان الشرط هو المعلول هنا. يعني لو قال إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، فالشرط هنا معلول ليس علي، لكان هذا الاستعمال مجازيا. إذا كان النهار موجود فالشمس طالعة، من عند العرف يقال هذا الاستعمال حقيقي. فلو كانت القضية الشرطية موضوعة لكون الشرط علة والجزاء معلولان، لكان استعمالها فيما لو كان كل منهما معلولا لعلة ثالثة، كما في قولك إذا قصرت فافطر، لكان الاستعمال مجازيا لو كان موضوعة لكون الشرط علة والجزاء معلولان. مع أن هذا الاستعمال عند العرف إذا قصرت فافطر استعمال حقيقي. إذن دلالة القضية الشرطية على كون الشرط علة والجزاء معلولا ليس بالوضع، هذا واحد. ثانيا، إن قلت نحن إذا استعملنا هذا الكلام طالما ليس بالوضع، لو قلنا مثلا إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، قلت هذا استعمال حقيقي أيضا. طيب مقتضى الكلام ما هو العلة وما هو المعلول؟ لو خلينا طالما هناك علاقة لزومية، سياق الكلام يقتضي سياق الكلام. إذا لم يكن عندك قرينة خارجية، سياق الكلام يقتضي أن يكون الشرط هو العلة والجزاء والمعلول. هذا سياق الكلام يقتضي ذلك. يعني إذا أطلق عادة المتكلم لما يتكلم يكون الشرط هو العلة والجزاء والمعلول، وهذا سياق الكلام هكذا، وفعلا هكذا. كيف يكون سياق الكلام؟ مثلا الفاعل متقدم رتبة على المفعول، سياق الكلام هكذا أن الفاعل متقدم، ضرب زيد عمرا مثلا أو ضرب موسى عيسى. وشاهد الحال سياق الكلام يقتضي أن يكون الشرط علة والجزاء معلولا. فإذا أطلقنا ما عندنا قرينة نقول هذا هو العلة وذاك هو المعلول، يعني الشرط هو العلة وذاك المعلول، سياق الكلام هكذا يقتضي انصافا. فالواقع هكذا، بدليل عادة الإنسان لما يستدل على شيء يستدل من علة على معلول، هكذا من سبب على مسبب يستدل. لو عكسنا وجعلنا المعلول هو الشرط والجزاء هو العلة لكان معناه استدلال من المعلول للعلة، هذا يسمى برهان الإني استدلال من المعلول على العلة، يسمى برهان إني، وهو مأخوذ من أن البعرة تدل على البعير، هناك بعرة حتى هناك بعير، هذا استدلال من المعلول للعلة. الاستدلال الأساسي يعني المترتب في مقام التكلم والواقع هو أن يستدل الإنسان بالعلة على المعلول، وهذا علة فيترتب عليه كذا، هذا علة يترتب عليه كذا، هذا عادة سمى برهان يمه علمه. فإذا مقتضى سياق الكلام عند العرف عند الناس عند العقلاء شيخنا الترتيب الطبيعي للكلام أن يكون الشرط أو العلة والجزاء والمعلول، هذا الترتيب الطبيعي، كما الترتيب الطبيعي في النحو يأتي الفعل الفاعل مفعول، هذا الترتيب طبيعي، لذا قيل الفاعل متقدم رتبة على المفعول، وإلا في الكلام قد يكون المفعول متقدم على الفاعل موجود، لكن تقدم رتبي مثلا هنا تقدم طبيعي، هنا الشرط متقدم رتبة طبيعة على الجزاء. فلو أتينا بكلام ما عندنا قرينة هذا كذا وهذا كذا، مقتضى الحال الناس يقولون الأول هو الشرط، الأول هو العلة والثاني والمعلول، يعني الشرط هو العلة والجزاء هو المعلول، هذا مقتضى الإنصاف مهما يكون من شيء. إذن لابد من جملة الشرائط لكي يكون للقضية الشرطية يكون لها مفهوم أن يكون هناك ترتب علي بين الجزاء والشرط. الأمر الرابع يعني الشرط الرابع للقضية الشرطية لابد أن يتوفر هذا الشرط لكي يكون لها مفهوم أن تكون العلة تامة ليس جزء علة. مرة يكون الشرط جزء علة يقول إذا مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، مرة يكون المجيء جزء علة والجزء الآخر سلم عليك، يعني إن جاءك زيد وسلم عليك فأكرمه، كل منهما علة علة واحدة وقد يكون أكثر، إن جاءك زيد وسلم عليك وجاورك وساهرك وكذا فأكرمه، كله علة واحد، يعني هذا جزء علي وهذا جزء وهذا جزء، وقد يكون وحده علي تامة وحده، يعني المجيء هو علي تام للإكرام. هنا من أين نفهم أن المجيء علي تام أو جزء علي؟ من الإطلاق إذا المولى قال إن جاءك زيد فأكرمه، ما قال إن جاءك وسلم عليك، وهو في مقام البيان والإطلاق، يعني مقدمات الحكمة موجودة أن يكون في مقام البيان، لن ننصب قرينة على الخلاف هذا معروف مقدمات الحكمة. فهنا في مقام البيان ولو كان التسليم جزء علي أيضا لقال المولى إن جاءك زيد وسلم عليك فأكرمه، ما قال هكذا، هذا يعني أن المجيء علي تام كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله بالتوصيف. فإذا لابد أن يكون علي تام، وأيضا بعد عندنا شرط أخير قبل أن نأتي لخصوصيات القضية الشرطية لخصوصياتها أن لا تكون مصروف حق الموضوع كما إلى آخره، هذا شرط عام في القضية الشرطية، أن يكون الشرط علة تامة منحصرة، علة تامة منحصرة يعني ما عندنا علة غير أصلا. الانحصار أيضا من الإطلاق يأتي لكن الإطلاق الأول، يعني مثلا لو كان علة أخرى تامة للإكرام غير المجيء لذكرها المولى، لو مثلا قال إن جاءك زيد أو سلم عليك أو جاورك مثلا فأكرمه، فرق هنا وبين الإطلاق، هناك إطلاق واو يعني واو يعني بالنسبة للعلة التامة مرة نحن نحتاج إلى إطلاقين شيخنا، إطلاق لإثبات العلية التامة وإطلاق لإثبات العلية الانحصارية. نحتاج إلى إطلاق، إطلاق الأول إطلاق واوي يعني واو، إن جاءك زيد وسلم، ما قال وسلم وسهرك، معناه أن المجيء علية تامة. ومرة نحتاج إلى أن العلة منحصرة، يعني الإكرام في العالم بالنسبة لزيد منحصر لمجيء زيد، يعني زيد لا يكرم أصلا إلا لمجيء. هنا أيضا بالإطلاق سوف يأتي، لو كان علة أخرى توجب إكرام زيد لركناها، إن جاءك زيد أو سلم عليك أو أخذ جائزة مثلا أو كان مصلحا أو كان أستاذا لك أو ما قلنا شيء هذا القدر، قلنا فقط إن جاءك زيد، وهو في مقام البيان المتكلم، في مقام البيان. طب لو كان الأمر كذلك يعني لو كان هناك علة أيضا لذكر، وأيضا سوف نوضح بعد ذلك أيضا. إذن لابد أن تتوفر هذه الأمور الخمس في القضية الشرطية، هذا زائد عما نذكره خصوصيات القضية الشرطية، هذا زائد. إذا عرفت ذلك فنقول نشرع في إثبات المفهوم للقضية الشرطية، نشرع في إثبات المفهوم لها. قلنا قضية الشرطية لكي يكون لها مفهوم، قلنا هذه لابد منها خمسة. أهم شيء فيها قلنا أن يكون عندنا ماذا؟ أن يكون عندنا إطلاق الواو وإطلاق الأول، يعني علة تام وعلة انحصارية. هنا وباعتبار أنه يراجع للهيئة واضح، والترتب أن يكون هناك لزوم وكذا وعله معلول، هنا استفادة العلية التامة والانحصارية بالإطلاق من جهتين، يعني إطلاق من جهتين، يعني نستطيع أن نثبت أنه علية تامة من الشرط وعلية منحصرة، نثبته بالإطلاق من جهتين. الجهة الأولى إطلاق الأداة، أداة الشرط، إطلاق ماذا؟ الأداة. الأداة ما هي؟ إن أداة شيخنا أخو عنا، إذا قلت إن جاءك زيد فكم، إن أداة شرط، جاءك هو الشرط المجيء، فأكرمه هو الحكم جزاء يعني، وهكذا شيخنا. طيب قالوا نستفيد الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي من جهتين، يعني عندنا حالتان نستفيد من الإطلاق، يعني عندنا إطلاق أول إطلاق ثاني، الإطلاق الأول من الأداة والإطلاق الثاني من الشرط، عندنا نستفيد، عندنا إطلاقان شيخنا استفاد منهما كونوا علة تامة وعلة منحصرة من إن ومن الشرط، ولا يخفى عليك هما متقاربان، نعم بينهما فارق بسيط أذكره، يعني الإطلاق من الأداة والإطلاق من الشرط النتيجة واحدة تقريبا واحدة، لكن هناك فارق بسيط بينهما أذكره لكم. أما استفادة الإطلاق من أداة الشرط بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعلة التامة، العلة التامة قالوا المولى اقتصر على إن، هنا إن جاءك، ما قال وإن كذا، قالوا إن كذا شيخنا، ما قال، أن إن مرة واحدة أداة الشرط، لو كان عندنا شيء آخر لذكره المولى، نعم إذا لم يكن في مقام البيان هذا واحد آخر، المقدمات الحكم حينئذ ليس متحققة، كلامنا هو في مقام البيان. قال مرة واحدة إن جاءك. قالوا يستفاد منها أن هنا الشرط علة أمه، شرط علة أمه، لأن ما ذكر إن مرة ثانية. طيب هنا في هذه الصورة شيخنا، قد يقول قائل، قد يقول قائل شيخنا، إن الأداة الشرط هي معنى حرفي، معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزء حقيقي، والجزء الحقيقي لا يقبل التقييد، ولا يقبل التقييد الجزء الحقيقي، لا يقبل التقييد، التقييد الأفرادي لا الأحوالي. لا قلت تقييد الأحوالي يقبله الجزء الحقيقي، من الزايد نقيد أنه ضاحك، ليس باكي، ليس ماشي، ليس متزوج، ليس كذا، هذا إطلاق أحوالي. إطلاق الأفراد مثل العالم، أن زيد عالم، بكر عالم، خالد عالم، فلان عالم، نقيده مثلا بفلان بغير الفاصل بغير كذا. المعنى الحرفي لا ينطبق على أكثر من واحد شيخنا، واحد كيف يقبل التقييد الأفرادي؟ خليه، لا يعقل، مستحيل، ما هو بالنتيجة فرد، كيف تقيد الفرد بالأفراد؟ هو فرد بالنتيجة، الذي يقيد هو الكلي، كلي، هذا نقيده بهذا الفرد، بذاك الفرد، بهذا الحصة، بهذا المدعي الكلي، أما الجزء الحقيقي لا يقبل. وبما أن إن يعني أداة الشرط معنى الحرفي جزء حقيقي لا يقبل التقييد، وإذا لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق. قالوا ليش؟ لأن بينهما العدم الملكي، بينهما عدم ملكي، إذا أمكن أحد ما أمكن الآخر، وإذا امتنع أحد ما امتنع الآخر، فمعناهم ما تستطيع أن تقول أستفيد يعني العلية التامة من الإطلاق، إطلاق ما عندي، فتكون سالبة بانتفاء الموضوع. بعد ما يمكن لك أن تقول الناس أستفيد الإطلاق من أداة الشرط، لا يمكن لك بعد. هذا الكلام نحن أجبنا عنه سابقا. أولا بعض الأعلام مثل صاحب الكفاية رحمه الله ومن وافقه وتبعه بإحسان اليوم الدين ذهبوا إلى أنه لا، معنى الحرف ليس جزء حقيقي، قال هو معنى كلي، وبناء عليه على هذا المبنى لا إشكال معنى تعالى خلاص. هذا واحد. ثانيا أفرض على القول الآخر أن يقول جزء حقيقي، طبعا نحن أجبنا سابقا قلنا المعلق جملة على جملة في السابق، أفرض سلمنا بهذا الإشكال، سلمنا أن الجزء الحقيقي هو لا يقبل التقييد صحيح، وأفرض معنا حل لهذا الإشكال. ولكن قلنا سابقا، قلنا شيخنا في مقام الثبوت، نحن بينا في مقام الثبوت هنا بينهما الضدين، التقابل بينهما، لا تقابل العدم والملكي، تقابل الضدين في مقام الثبوت باعتبار تصور هو الوجود، وبالنتيجة دائما ضدين. نعم في مقام الإثبات هو تقابل العدم والملكي في مقام الإثبات، أما في مقام الثبوت هو تقابل الضدين، بمعنى إذا امتنع أحدهما تعين ثبت الآخر، ثبت الآخر، وبالنتيجة بالنتيجة هذا الإشكال بعد لا يرد. مضافا لحل هذا الإشكال سابقا، نحن كنا بالنسبة للإشكال مرتاحين، هذا من جهة، من جهة أخرى هذا بالنسبة، إذن استفدنا الإطلاق الواوي، استفدناه من أداة الشرط، الانحصار كيف نستفيد من هذا الشرط الانحصار؟ قالوا ها أيضا. وماذا قال مولا إن جاءك زيد؟ وما قال أو إن أكرمك أو إن ساهرك؟ وسكت، قال فقط إن جاءك، اقتصر على إن هنا، ما ذكر أو إن جاء أو إن ساهرك أو إن علمك أو إن جاورك أبدا. لو كان لبان، يعني لو كان هناك علة أخرى تامة موجبة للإكرام لذكرها بإن، ذكرها بإن. وبما أنه لم يذكرها أيضا نستفيد الإطلاق الأول من أعداد الشرط، نستفيد الإطلاق الأول من أعداد الشرط أيضا من هذه الجهة. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فنستطيع أن نثبت العلة التامة والعلة الحصارية بإطلاق أداة الشرط. نعم هنا قد يقول قائل، وهو قد يقول قائل شيخنا الإطلاق بالنسبة للعلة الانحصارية والعلة غير الانحصارية شيء واحد، يعني مثلا نسبة الإطلاق إلى هذه العلة الانحصارية وهذه الغير الانحصارية إطلاق شيء واحد، ليش أنت رجحت أن يكون علة الانحصارية؟ عبارة أخرى شيخنا، عندنا بعض الإطلاقات هي متعددة، يعني مثلا تقول إذا أطلق الأمر، أطلق الأمر يقتضي النفسية للغيرية، أطلق أن يكون من واجب نفسي، إذا أطلق قال صلي أو توضأ أو ما أشبه ذلك مقتضى الإطلاق إطلاق الأمر أن يكون الوجوب نفسيا لا غيريا مثلا، يعني لا لأجل الغير، هذا الإطلاق. إذ لو كان غيريا ويحتاج إلى مؤنة زائدة، يحتاج إلى مؤنة زائدة ثبوتا وإثباتا. ثبوتا ليش؟ يحتاج أن يكون لأجل الغير، يعني أتصور توضأ لأجل الصلاة، لابد أن أتصور لأجل الصلاة، أحتاج إلى هذا المؤنة. ولو كان هو واجب غيري الوضوء، لمن وجبه؟ للغير، الصلاة الطواف، لابد أن أتصور الغير، هذا في مقام الثبوت، ثبوت عن التعقل والتصور. وفي مقام الإثبات لابد أيضا أن تذكر واجب النفس معه، يعني توضأ لأجل الصلاة، توضأ لأجل الطواف، توضأ لأجل مس الكتاب المجيد، لابد من ذكر هذا. الغير يحتاج إلى مؤنة زائدة ثبوتا وإثباتا، والإطلاق لا يفي بها الإطلاق. وبناء عليه فإذا أطلق الإطلاق ليس له إلا مصداق واحد وهو الوجوب النفسي، إذ الإطلاق لا ينطبق على الواجب الغيري، لا ينطبق عليه، بخلاف هنا، هنا الإطلاق ينطبق على العلة الانحصارية وينطبق على العلة الغير انحصارية. وبناء عليه ليش أنت قلت يا شيخ، لماذا قلت أن استفدنا العلة الانحصارية من الإطلاق، علما أن الإطلاق أيضا ينطبق على العلة غير الانحصار على حد سواء، على حد سواء، فمن أين فهمت الانحصار حينئذ؟ والجواب وهي أصلا هذه مغالطة شيخنا، هي مغالطة. ليش مغالطة؟ الإطلاق الواوي هذا بالنسبة للعلة الانحصارية على حد سواء، صحيح صحيح، العلة التامة، هذا الإطلاق بالنسبة للعلة الانحصارية والعلة الغير الانحصارية على حد سواء، الإطلاق الواوي. أنا معك في هذه الصورة، صحيح بلا إشكال، ينطبق على كل وعلى حد سواء، لكن نحن استفدنا الانحصار من إطلاق الأوي للإطلاق الواوي، والإطلاق الأوي هذا فقط منحصر بالعلة الإنحصارية، ليس له مصداق إلا العلة الإنحصارية الإطلاق. بدليل لو كان غيره لذكره دخل أو إن أكرمك مثلا، ما قال أو إن مثلا صاهرك أو إن سلم عليك. فالقول بأن الإطلاق نسبته إلى العلية الإنحصارية والعلية الغير إنحصارية على حد سواء وعليه، فلا يمكن ترجيح العلية الإنحصارية هنا، نقول لا، هذا من إطلاق الواوي، هذا الذي واحد سواء. صحيح إطلاق الواوي ينطبق على كل حد سواء، ينطبق على العلية الإنحصارية كانطباقه على العلية غير الإنحصارية، طابق النعل بالنعل. أما الإطلاق الأوي يعني أو لا ينطبق إلا على العلة الإنحصارية، وهذا هو الفارق شيخنا. فأنا لما تمسكت بالعلة الإنحصارية لم أتمسك بالإطلاق الواوي حتى يشكل علي، فاستمسكت بالإطلاق الأوي، وبناء عليه فنستطيع أن نثبت العلة التامة والانحصارية بإطلاق أداة الشرط، إطلاق الواوي من جهة وإطلاق الأوي من جهة أخرى. هذا إطلاق استفدنا منه العلية التامة والانحصارية، وعندي إطلاق آخر إطلاق الشرط، هذا كان إطلاق الأداة. أيضا عندي إطلاق الشرط أستفيد منه العلية التامة والعلية الإنحصارية، وكيفية ذلك هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله يبارك.